بسم الله الرحمن الرحيم.
الطريق إلى الله waytoallah.com يقدم.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أما بعد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصوم جنة فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. هكذا جاء الحديث في الصحيح، وجاء أيضا في الصحيح بلفظ آخر بدأه بقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، وختمه بقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. أريد أن أقف معكم على بعض ألفاظ وعبارات وجمل هذا الحديث الشريف. النبي صلى الله عليه وسلم وصف الصوم بأنه جنة، والجنة هي الدرع الذي يلبسه المقاتل. وأول من اخترع الدروع نبي الله داود، وقد سمعنا قول الله تعالى: وعلمناه صنعة لبوس لتحصنكم، أي لتحصنكم لتمنعكم لتحميكم. فكانت هذه الصنعة لمن ألان الله له الحديد. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يشبه الصوم بدرع المقاتل. الصوم جنة، والمقاتل إنما يلبس الدرع عند القتال، يعني الإنسان لا يلبس الدرع إلا في المعركة، لأنه في المعركة يتعرض للضربات والطعنات. وكأن المعنى هنا أنها تقيك من طعنات عدوك، وعدوك هنا هو الشيطان. وقد قال ربنا تبارك وتعالى كما في سورة فاطر: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فيتبين بهذا المعنى أو بهذا الفهم كيف يكون الصوم جنة. وهذا اللفظ بعينه ورد في حديث معاذ بن جبل الطويل حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم في مرجعه من غزوة تبوك قال أخبرني بعمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت عن عظيم. هذه هي أمهات المسائل، وهي المسائل الجوهرية التي ينبغي أن يهتم بها ابن آدم. يا رسول الله أخبرني ماذا تريد؟ كثير منا إذا سأل يسأل عن أشياء تافهة، يسأل عن أشياء لا تقدم ولا تؤخر، كمن يسأل عن تفصيلات في القصة القرآنية لا مغزى من ورائه. لكن معاذ هنا يسأل عن شيء يقرب من الجنة يباعد من النار، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء عظيم، لقد سألت عن عظيم، وإنه مع عظمته ليسير لسهل على من يسره الله له. ولهذا قال لا تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وذكر أركان الإسلام. لكنه زاده في هذا الحديث قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة. ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، وصلاة الرجل في جوف الليل، وتلا قول ربنا تبارك وتعالى من سورة السجدة تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا إلى آخر الآيات. فالصوم جنة. وقد فسر بعض الرواة هذه اللفظة بتفسيرات عديدة، تفسيرات مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات الصوم جنة كجنة أحدكم من القتال، وهذا المعنى الذي قلناه، الصوم جنة كجنة أحدكم من القتال. وفي بعض الروايات الصوم جنة وحصن حصين من النار. زادت هذه الرواية أنها ليست فقط جنة لتحميك من طعامات الشيطان، وإنما هي حصن لك من النار. قال حصن حصين، لأن من الحصون ما يكون ضعيفا، قد يبنى حصن ولكنه لضعفه يتهاوى ويسقط، وقد يكون الحصن قويا ولكنه أيضا يسقط. وقضية الحصون قضية معروفة في المعارك قديمها وحديثها، حتى إننا رأينا مثلا إسرائيل تبني حائطا منيعا يسمى بخط بارليف لتمنع المصريين من التفكير في محاولة العبور، ولكن هذا الحصن مع قوته وشدته تهاوى وسقط. لكن الرسول يقول حصن حصين، يعني حصن من لجأ إليه تحصن، من لجأ إليه لا يتعرض لعدوه أو لا يتعرض له عدوه. وقد جاء في الحديث الآخر في حديث الحارث الأشعري أن ذكر حصن حصين، وقد ضرب يحيى بن زكريا المثل في هذا الحديث برجل طلبه عدوه، خرج عدوه في أثره يطلبونه، قال فوجد حصنا حصينا فأحرز نفسه منهم، وجد حصن حصين فدخل فيه وأغلقت أبوابه وصار في مأمن، صار في أمن وأمان. ثم فسر الحصن الحصين بأنه ذكر الله، فقال الشيطان لا يستطيع أن يقتحم هذا الحصن، والإنسان يحمي نفسه من الشيطان بذكر الله. الصوم جنة أيضا فسرت بتفسير ثالث، وكل التفسيرات تتوافق، يعني هذه التفسيرات ليست متعارضة ولكنها متوافقة. التفسير الثالث أن الصائم يحبس نفسه، يمنع نفسه عن طعامه، والطعام مباح ولا حرام؟ مباح، أصله مباح، اكتسبه من حلال، وأحل الله له أكله، لكن في يوم الصوم هو قال لا آكل لا آكل، فمنع نفسه من الطعام، ومنع نفسه من الشراب، ومنع نفسه من الزوجة، فمنع نفسه من الشهوة المباحة، فكان ذلك تدريب عملي لكي يمنع نفسه من الشهوة المحرمة. والفرق بين الشهوتين أن الشهوة المباحة إما ضرورية وإما حاجية، يعني الطعام ضرورة يحتاج إليه الإنسان نعم، لكنه إذا امتنع منه لأيام هلك. والشراب كذلك ضرورة يمنع الإنسان نفسه منه أو يمنع عنه، لكنه إذا طال المنع هلك. الشهوة المحرمة ليست ضرورة، الإنسان يستطيع أن يعيش عفيفا، الإنسان يستطيع ألا يأكل الحرام ولن يموت، الإنسان يستطيع ألا يشرب الحرام ولن يموت عطشا، لأن الله كفل للناس الأرزاق. فإذا استطاع الإنسان أن يدرب نفسه على ترك المباح الذي هو إما ضروري وإما حاجي، فلأن يستطيع أن يمنع نفسه من الحرام من باب أولى، فيكون تدريبا عمليا، فيكبح الإنسان جماح نفسه ويهذب شهوته، فيكون هذا بمثابة الحصن بينه وبين المحرمات التي تودي به إلى النار. ويشهد لهذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فإذا استطاع أن يكبح جماح الشهوة ويكبح جماح النفس، لن يقتحم هذه الشهوات المحرمة، فلن يسير إلى النار، لن يلج النار، لن يدخل النار، فيصبح أيضا مؤدي لهذا المعنى. إذا استطاع الإنسان هذا صار الصوم له جنة. واتفقوا على أن المراد بالصوم في الحديث هو الصوم الكامل، لأن بعض الناس يصومون ولا يصومون، يصوم في الظاهر لكنه في الحقيقة لا يصوم. ولهذا جاء في بعض الروايات: الصوم جنة ما لم يخرقها. تخيل بقى لو الحصن فيه فتوق وخروق وقطع متهالكة ومتهوية، حصن حصين لن يكون حصنا حصينا. الصوم جنة ما لم يخرقها، قال: يخرقها بالغيبة. وقد كان بعض السلف يقول: الغيبة تفتق الصوم، تخرق الصوم، والاستغفار يرقعه. شبه الصيام هنا بإيه؟ بالثوب. الغيبة تعمل إيه في الثوب؟ تقطعه، تصيب الثوب الذي تلبسه بفتوق وخطوع. الاستغفار يعمل إيه؟ يرتق، يرفو، يعيد إصلاح الثوب. ومن هنا كان الصحابة وكان السلف الصالح يحرصون على هذه الجنة أشد الحرص. كان أبو هريرة في يوم صومه يلزم مسجده، يقول: نطهر صومنا. أنا مش مطالب في يوم الصوم إنني أشغل نفسي بما يضرها أو بما يضرني، وكثير مما يضر لا طائل تحته ولا قيمة له. النظرات المحرمة إما تضر الصوم، الكلمات والعبارات التي تدخل في باب ما لا ينفع فإنها تضر. ابن القيم لما قسم أعمال الجوارح أو قسم الأحكام التكليفية الخمسة على أعمال الجوارح، ومعلوم أن الأحكام التكليفية الخمسة هناك الواجب وهناك المندوب أو المستحب وهناك المباح وهناك المكروه والحرام، لما جاء للسان قال: لا يوجد مباح، لا يوجد مع اللسان مباح، إما شيء واجب وإما شيء مستحب وإما مكروه وإما حرام. يعني الإنسان بلسانه إذا أطلق للسانه العنان ولم يحكم هذا اللسان سيدخل في الحرام، سيجره إلى المكروه والحرام. ولهذا كانوا يحرصون أشد الحرص على تهذيب اللسان. ولهذا جاء في نفس هذا الحديث: الصوم جنة فلا يرفث. والرفث يطلق على الجماع وعلى مقدمات الجماع وعلى الكلام عن الجماع، والمقصود هنا الكلام عن هذه الحالة، الكلام الذي قد يلوكه الشباب أو الرجال يظنون أنه كلام مباح، وهو ليس كلاما مباح، وإنما هو كلام محرم. وإذا كان هذا الكلام محرم فكيف بالنظر وكيف ببقية المقدمات؟ هذا رفث. وقد نهينا عن الرفث حينما نتلبس بالعبادات العظيمة، فمن حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الصوم جنة فلا يرفث، لا يخرج الرفث من لسانه ولا يفسق. والفسق أن يدخل في الحرام، سواء كان الحرام المتعلق بشهوة الجنس أو غيره، فسق. وأصل الفسق تمرد وخروج عن الطاعة، وفي رواية ولا يصخب، والصخب هو رفع الصوت. تصوروا، طب هو رفع الصوت حرام؟ رفع الصوت ليس دائما أبدا حراما، لكن هناك أحوال وأمكنة يجب أن يتأدب فيها الإنسان فلا يرفع صوته. ولهذا وصف الله تبارك وتعالى الذين يرفعون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم قوم لا يعقلون، وقال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. وأخبر أن مثل هذا العمل يؤدي إلى حبوط الأعمال والطاعات، أن تحبط أعمالك. فالأعمال قد تصلي ولا تثاب، تصوم ولا تثاب، يبقى يدخل في محبطات الأعمال، وهذا رفع صوت. وكذلك رفع الصوت في المساجد، رفع الصوت في المساجد، ولم يستثني العلماء من ذلك إلا الواعظ، إن كان خطيب جمعة أو كان يحدث الناس لابد أن يسمع الناس، هذا هو الوحيد الذي ينبغي عليه أن يرفع صوته، أما غيره فيخفض صوته. لماذا يرفع صوته؟ ومن هنا لا يجوز للناس أن يتناجوا في المساجد بأصوات يشوش بعضهم بها على بعض، خاصة إن كان هناك من يصلي أو إن كان هناك من يقرأ. والحديث إن الكلام يأكل، الكلام في المسجد يأكل الحسنات، لا يصح، لكن هذا المعنى صحيح، هذا المعنى صحيح، لأن المسجد من المواضع التي تغتنم فيها الأوقات. حتى لو جلست في المسجد صامتا فأنت بين حالين: إما أنك تنتظر صلاة، وإما أنك تجلس بعد صلاة، ما فيش لك حال ثالث. أنت جلوسك في المسجد له وجهين: إما جالس تنتظر الإقامة والصلاة، والعبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة. إذا استحضرنا المعنى ده مش هيشق علينا هذا الجلوس، هتعرف ان انت اللحظات التي وقفتها في الصف تنصت وتصلي وتركع وتسجد، ان استغرقت 10 دقائق 20 دقيقة اقل او اكثر، الجلسة التي تجلسها وانت لا تفعل شيء تاخذ عليه هذا الثواب، تثاب هذا الثواب، لان الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى قال: ما دامت الصلاة هي التي تحبسه، اللي منعك تخرج استنى صلي، انتظر الصلاة، فالصلاة هي التي تمنعني من الخروج، الصلاة هي التي تلزمني بهذه الجلسة، فأنت في صلاة ما دمت تنتظر الصلاة، وإما أن تجلس بعد الصلاة. والجلوس بعد الصلاة أيضا فيه ثواب عظيم، وقد جاء في الحديث: انتظار الصلاة بعد الصلاة، وهذا أعم من الجلوس، قد تنتظر الصلاة وأنت خارج المسجد، يتعلق قلبك بالمساجد. لكن جاء في الحديث الآخر في الكفارات والدرجات، قال: والمكث في المساجد بعد الصلوات. دي ناس بتحب المسجد، الصلاة خلصت، طب قبل الصلاة كنا بنقول منتظر الصلاة، لكن بعد الصلاة ايه اللي مقعدك منتظر؟ ايه جالس يا اخي؟ هو أنا جالس في معصية؟ هو أنا جالس بعصي ربي؟ أنا جالس أكف نفسي عن الحرام، أكف نفسي عما لا ينفع. كل هذا يؤكد على معنى الجنة، يؤكد على معنى الجنة وكيف نجعل من صومنا حصنا حصينا من النار. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.